بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 25 من شهر شعبان لعام 1400 والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخواننا أنه بداية من الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى سوف تبث هذه الفتاوى في 14 في رمضان. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من الأخ مسلم أبي إسماعيل من روسيا يسأل سؤالا حاصله: ما هو ضابط التمذهب بمذهب معين؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإخواننا المستمعين لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبلغنا وإياهم رمضان، وأن يعيننا فيه وإياهم على صيام رمضان وقيامه وإدراك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وبعد، فهذا السؤال الذي يسأل فيه أخونا عن التمذهب بأحد المذاهب الأربعة: مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد، هل يجوز له أن يتمذهب بمذهب من هذه المذاهب أم ماذا؟ والجواب عن هذا نقول باختصار شديد: هذا التمذهب على قسمين: تمذهب من جهة علمية، أي دراسة المنهج، دراسة المذهب من جهة علمية بحيث يطلع على هذا المذهب من جهة الدراسة فيدرس مذهبا معينا كمذهب أبي حنيفة أو مذهب الإمام مالك أو غير ذلك من هذه المذاهب، يطلع على هذا المذهب ويدرس مسائله ويكون هذا من طريقة الدراسة فقط، فهذا لا بأس به ولا حرج، ولازال عمل الأئمة رحمهم الله تعالى على هذا. فنرى الأئمة يسمون هذا الحنبلي، هذا الشافعي، هذا المالكي، هذا الحنفي، ولا إشكال ولم يقل أحد بالامتناع من هذا. أما القسم الثاني وهو المذهب من جهة العلمية العملية ومن جهة الإفتاء، فنقول لا ينبغي للإنسان أن يفتي بالمذهب إذا كان المذهب يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المذهب يخالف الدليل فلا يجوز الإفتاء به، بل عليه أن يفتي بمقتضى الدليل. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر عند التنازع بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل الله سبحانه وتعالى: فردوه إلى أحد من الناس. فلا ينبغي أن يرجع الإنسان إلى أحد فيلتزم كلامه ولا يخرج عنه حتى ولو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان للصحابة أقوال في المسألة. إذن الفتية والعمل لابد أن يكون بمصح به الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يفتي بالمذهب وأن يلتزم مذهبا معينا فيقول: أنا أفتي بموجب مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي، فإنه يكون مخالفا للكتاب والسنة، ويكون مخالفا أيضا لمنهج الصحابة والتابعين، فإن الصحابة كان بعضهم يراجع بعضا، ولم يفتي الصحابة بما ذهب إليه أبو بكر مثلا دون سؤاله ورجوعه، وهو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة عمر رضي الله عنه في مراجعة أبي بكر رضي الله عنه في قتاله لمانع الزكاة معلومة مشهورة، فإن عمر رضي الله عنه قد راجع أبا بكر وقال: على ما تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ ولازال عمر يراجعه رضي الله عنه حتى قال: حتى شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. وقد رجع
ابن عباس رضي الله عنهما علي بن أبي طالب وباحته في السنة لما قتل علي رضي الله عنه الشيعة حرقا، فقال له ابن عباس: أما أنا لو كنت لا قتلتهم ولا ما حرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وكذلك الأئمة الأربعة كل قد تبرأ من هذه الطريقة وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهذا التعصب المذهبي بحيث لا يخرج الإنسان عن هذا المذهب أبدا ولا يفتي بخلافه ولو بان له الدليل، هذه عصبية ممقوتة يأثم الإنسان عليها. حاصل الجواب: إذا كان الإنسان سيدرس مذهبا معينا من جهة علمية ليعرف مسائله وليكون هذا من باب التدرج في دراسة الفقه، فهذا لا حرج ولا بأس به. أما إذا كان سيلتزم هذا المذهب ولا يخرج عنه في الفتية، فهذه عصبية منبوذة تخالف كتاب الله وسنة رسول الله، بل وتخالف ما عليه الأئمة الأربعة. إذا صح الحديث فهو مذهبي، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد أيضا من الأخ مسلم أبي إسماعيل من روسيا، يقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه بعض الجرائد التي فيها الصور؟
الحمد لله رب العالمين، ينبغي على المسلمين ألا يدخلوا الصور داخل المساجد، بل لا ينبغي على المسلمين أن يصوروا الصور أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وحرم هذا، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين. وعند مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فلا ينبغي صناعة الصور واقتناؤها، اللهم إلا إذا كان لحاجة كالبطاقة الشخصية وغير ذلك، فلا بأس ولا حرج، وجوازات السفر وتصوير المجرمين وغير ذلك، فإن هذا للحاجة والحاجة تقدر بقدرها. أما إدخال الصور إلى المساجد فلا ينبغي، ينبغي أن تصان المساجد عن الصور. أما من جهة حكم الصلاة في هذه المساجد فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة، لكن إدخال الصور، من أدخل الصورة فإنه آثم، فإنه آثم، سواء كانت هذه الصورة على غلاف كتاب أو على واجهة مجلة أو جريدة، خصوصا إذا كانت صورة محرمة كصور النساء العاريات، فكل هذا ينبغي أن يتنزه عنه المسلمون، وعلى من رأى صورة أن يطمسها إذا كانت هذه الصورة صورة آدمي أو ما فيه روح، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع صورة إلا طمستها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: عندي زكاة مال، فهل يجوز لي أن أشتري بها أجهزة كهربائية أو ملابس للفقراء، أم لابد أن أعطيها لهم مالا؟
الحمد لله رب العالمين، زكاة عروض التجارة وزكاة الأموال تخرج أموالا ولا تخرج أعيانا وسلعا إلا في حالات ضيقة جدا، وذلك لأن الأصل أننا نخرج هذه الزكاة زكاة عروض التجارة أموالا، لأنها تقدر بالذهب والفضة، فنخرجها ذهبا وفضة اللي هو يساويها اليوم الأموال، فنخرجها أموالا حتى يكون الفقراء أحرارا في الانتفاع بهذه الأموال، إما أن يشتري ملابس وإما أن يسد دينا. أما أن التجار يخرجون ما عندهم من السلع فقد ضيقوا على الفقراء الانتفاع بهذا المال، فلا ينبغي هذا إلا في حدود ضيقة جدا، مثل أن يكون هذا الفقير مستهترا ونخشى أنه إذا أخذ المال بدده فإننا نشتري له حاجة، نسأله نقول: ماذا تحتاج؟ ثم نشتري له ما يحتاج بهذه الأموال صيانة لها. أما أن يخرج أصحاب التجارات أموالهم أجهزة من عندهم أو أعيانا أو سلعا، فإن هذا من التحكم في هذه الزكاة بحيث قد يضيق الواحد على الفقراء استعمال الزكاة في محلها واستعمال هذه الأموال فيما يحتاجه. حاصل الجواب أن هذا لا يجوز إلا في حدود ضيقة جدا، كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أخ لم يرمز لنفسه بشيء من روسيا، يسأل سؤالا حاصله: هل يحكم بكفر تارك الصلاة بمجرد تركه إياها وتطبق عليه الأحكام المتعلقة بالكفار كعدم أكل ذبيحته والصلاة والترحم عليه إذا مات، أم لا بد في ذلك من الرجوع إلى القاضي ليحكم عليه؟
الحمد لله رب العالمين. تارك الصلاة إن كان قد تركها جحودا فقد أجمعت الأمة إجماعا قطعيا على أنه كافر، وليس هذا خاصا بالصلاة، بل هذا في الصلاة والزكاة والحج وسائر أركان الإسلام، فإذا تركها جحودا فإنه يكون كافرا، أما إذا تركها تكاسلا فالمحفي فيه الإجماع عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه يكون كافرا، وذلك لما روى عبد الله بن شقيق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا تركوه من الأعمال كفر إلا الصلاة، ويدل على ذلك حديث بريدة وحديث مسلم أيضا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وحديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولحديث معاذ أيضا عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فمن ترك الصلاة تركا كليا بحيث لا يصلي أبدا لا صبح ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء فإنه يكون كافرا، أما إذا كان يصلي بعضا ويترك بعضا فإنه لا يكون كافرا. ويدل على ذلك حديث عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فأدخل من لم يحافظ على الصلاة تحت المشيئة، وبقي من كان تاركا إياها تركا كليا على الحكم الأصلي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكفر. وعليه فمن علم أنه تارك للصلاة تركا كليا لم يصلي صلاة قط فإنه يكون كافرا، وعليه فإنه يشهد عليه بالكفر ولا يلزم في ذلك حكم القاضي. الذي يلزم شيء واحد، وهو أنك تتيقن يقينا لا شك فيه إما باعترافه أو بالاطلاع عليه في كل أحواله أنه تارك للصلاة. ولا أظن أن أحدا يمكن أن يطلع على حال أحد ويجزم بأنه لم يصلي في حياته قط، اللهم إلا إذا أخبره عن نفسه، فحينئذ يكون كافرا وتنزل عليه هذه الأحكام، فإن مات فليصلى عليه ولا يورث، وكذلك أيضا تفارقه زوجته لأنه لا يحل لها أن تبقى مع زوج تارك للصلاة حيث إنه كافر. وإن ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يكفر، فمن أثبت خلاف من في المسألة قال العلماء اختلفوا، ومن رأى أن هذا الخلاف إنما وقع بعد إجماع الصحابة فلا يعتبر بهذا الخلاف. الشاهد أن من كان تاركا للصلاة تركا كليا فإنه يكفر، أما أن فلانا بعينه هذا تارك للصلاة ويحكم عليه بالكفر فهذا يرجع فيه إما إلى القاضي وإما إلى اطلاع قطعي لا شك فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي أن الأخ محمد يقول: هل يجوز للمرأة أن تحج مع رفقة ليس فيها محرم لها؟ وهل عدم فوز المرأة في قرعة الحج عدة مرات دليل على عدم قبول الله تعالى لعملها؟
الحمد لله رب العالمين. أما الشق الأول من السؤال، هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج وحدها لا سيما إذا كانت كبيرة السن في رفقة آمنة؟ الجواب: الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كانت شابة أو كانت كبيرة، وذلك لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عموم السفر سواء كان في الحج أو في غير الحج، بل قد جاء نص في المسألة. وأن رجلا قال: يا رسول الله، إني اكتتبت معك في كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، أفحج معها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. ولم يأخذه صلى الله عليه وسلم إلى الغزو قائلا: طالما أن امرأتك معها رفقة فإنه لا بأس ولا حرج، مع أن آمن الرفقة ما كان من نساء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بهذا، وقال للرجل: انطلق فحج مع امرأتك. ومن هنا اشترط الفقهاء بالنسبة للمرأة شرطا زائدا عن الرجل في شروط وجوب الحج فوق الزاد والراحلة، أن يكون معها محرم، أن يكون معها محرم. فإذا لم يكن معها محرم فليس الحج واجبا عليها، فليس الحج واجبا عليها. أما الشق الثاني وهو هذه المرأة التي قدمت في القرعة عدة مرات ولم يخرج اسمها، هي وزوجها مثلا أو أحد محارمها، فهذا يدل على أن الله لم يرضى عملها؟ الجواب لا، بالطبع لا، هذه مسألة تنظيمية بحتة، وكل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى وقدره. طالما أن المرأة صالحة فلا إشكال إن شاء الله، ولا توسوس المرأة في هذا، فإن هذا الحج له وقته الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى ويريده، وليس على المرأة تقصير طالما أنه لم يخرج اسمها، وتنتظر حتى إذا خرج اسمها ومعها محرم قامت فحجت بيت الله الحرام. أسأل الله أن ييسر لها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أخت رمزت لنفسها بألف خاء تسأل سؤالا حاصله: رمتني امرأة زورا وحسدا بالفاحشة، فهل قولي عنها لا يرمي شخص شخصا بصفة إلا وكانت فيه هل يعد قذفا لها؟ وهل دعائي عليها وذكري لظلمها لي وإساءتها لسمعتي في أوساط الناس هل يعد هذا من الغيبة المحرمة؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي لأحد أن يقذف مسلما عفيفا حرا بالغا، أن يقذفه بالزنا وأن يقول رأيته يزني، إلا إذا كان معه شهود، فإذا تم أربعة شهداء فإن من قذف بذلك فإنه يحد. أما إذا لم تتم الشهادة على وفق ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يحد في ظهره 80 جلدة من قذف رجلا حرا عفيفا محصنا بالغا أو امرأة كذلك بالزنا. ولا ينبغي لأحد أن يتطاول في أعراض الناس وأن يلوك لسانه بالكلام والخوض في أعراض الناس فيقول فلان الزاني أو فلان الزانية أو رأيتهما مثلا يزنيان أو غير ذلك، إن لم يأتي بأربعة شهداء وإلا حد في ظهر وعليه. فهذه المرأة التي أخبرت بهذا فلا شك أنها آثمة بهذا، آثمة بهذا، ولو نفذ فيها حكم الله سبحانه وتعالى فحدها القذف. أما هذه المرأة المقذوفة البريئة على حسب ما ذكرت فإن دعت عليها فلا حرج، فإنها مظلومة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبينه حجاب. لكن لا ينبغي للمرأة هي أيضا أن تقول بأن هذه المرأة ما رمتني بها فيها أيضا إنها زانية، هذا أيضا قذف، إن كانت قد وصفتها بالزنا فهذا قذف أيضا. ولا ينبغي للإنسان أن يرد السيئة بالسيئة وأن يرد المعصية بمعصية، بل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فالنصيحة العامة لكل أحد: ينبغي أن تصان أعراض المسلمين، ولا ينبغي لأحد أن يتطاول في هذه الأعراض، حتى لو أن رجلا رأى رجلا يزني بامرأة وهو وحده لا يجوز أن يخبر بذلك ولا أن يقول رأيت كذا وكذا، لأن هذا الحد أو هذه المعصية قد شرط الله عز وجل لها 4 شهداء، فإذا لم تتم 4 شهداء فإن القاذف يحد في ظهره كل ذلك صيانة للأعراض حتى لا يتسلط الناس على الأحرار المحصنين وعلى العفيفات المؤمنات القانتات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلقة من الأخ أبي أحمد، يقول: رجل كان مريضا في شهر رمضان وجامع زوجته، فماذا يلزمه وهل على زوجته كفارة؟
الحمد لله رب العالمين، من جامع امرأته في نهار رمضان عامدا ذاكرا مختارا فإن عليه الكفارة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال: لا. قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد يا رسول الله. فإذا هذه الكفارة المرتبة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهل على المرأة نفس الكفارة؟ الجواب: نعم، إن طاوعت على ذلك فعليها الكفارة، أما إذا أكرها إكراها لم يعد لها اختيار قط فليس عليها كفارة، والله تعالى أعلى وأعلم.
ذكر السائل شيخنا أنه كان مريضا في رمضان.
نعم، طالما أنه كان صائما، طالما أنه كان صائما فعليه الكفارة، مريض صائم. أما إذا كان مريضا وقد أفطر لا من أجل هذا الجماع وجامع فأفسد صيام امرأته، فإن الكفارة إنما تكون على المرأة، هذا إن لم يكن قد احتال على الجماع بالفطر مستغلا في ذلك المرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من طلخة من الأخ أبي أحمد، يقول: أحيانا يأتي إلي بعض الناس لطلب قرض وأنا أعلم أنهم مماطلون في السداد، فأقول لهم: لا أملك مالا على الرغم من وجود المال معي، فهل يلحقني إثم بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان من يطلب منك مماطلا فلا تعطه، إذا كان مماطلا فلا تعطه، لكن لا تكذب، وإنما عليك أن توري، فتقول: ما معي مال تقصد في جيبي مثلا، مالك في الخزينة، تقول: ما معي مال تقصد في جيبي، فوري ولا تكذب ولا تعطي هؤلاء المماطلين، فالمماطل يعاقب ويضيق عليه ويقال له: إنني لم أعطك لكونك مماطلا، حتى يحضر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم سمية، تقول: هل يجوز لشيخ يشرح دروسا للأخوات أن يشارك هؤلاء الأخوات في مجموعة على الواتس حتى يتواصل معهم للأسئلة مع وضعه لصورته الشخصية؟
الحمد لله رب العالمين، لا أرى التوسع في هذا. يا أخي، إذا كنت ستشرح درسا للنساء فاشرح درسك والصوت يصل إلى الناس جميعا والنساء يتابعن هذا، أما مسألة التواصل تسأل المرأة مثلا بصوتها وأنت ترد عليها، أو تسأل عبر سؤال وأنت ترد عليها، مثل هذا والله لا تؤمن فيه الفتنة، سواء من جانب الرجل أو من جانب المرأة، ولا حاجة لذلك. ولكن من أرادت أن ترسل سؤالا ثم تجيب عنه أنت بعد ذلك مثلا في الحلقة التي بعدها أو في آخر مثلا الدرس دون سؤال جواب تبادل رسائل وغير ذلك، هذا لا بأس به، يعني إن جاءت هذه الأسئلة على طريقة مأمونة ولا تعرف أنت السائلة، ولا يتم الحوار المباشر بينكما بصوت كذلك بمكاتبة أو غير ذلك، فلا حرج ولا بأس. وأنا أرى أنه لا ينبغي التوسع في مثل هذا، وإنما تكون المسألة قاصرة على أن يعطي هذا الشيخ الدرس من غير تواصل، ومن كانت لديها سؤال فإنها ترسله بطريقة مأمونة لا بطريقة حوارية، سواء كانت صوتية أو مكتوبة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ حمزة، يقول: رجل يسأل بأنه يكثر الدعاء لكن أصبحت تأتيه وساوس أنه لن يستجاب له، ويتذكر معاصيه فيحس بضيق صدر مع استمراره في اللجوء إلى الله تعالى، وهو يخشى أن يكون هذا شك في عطاء الله واستجابته، ويطلب منكم النصيحة، فما هي نصيحتكم وتوجيهكم له؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتي له أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يلزم الشريعة. ومعنى يلزم الشريعة أي أنه عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وإذا كان هناك ذنب عنده أو معصية عنده فإنه يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله عز وجل، وعليه الدعاء ولا شك في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد بالإجابة وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولا يستبطئ ولا يستعجل ويقول: دعوت فلم يستجب لي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نعى عن هذه الصورة بعينها، ما يقول دعوت فلم يستجب لي، ولكن عليه أن يدعو ثم يدعو، لأن مقام الدعاء قد يكون أنفع للعبد من مقام الإجابة السريعة، فإن هذا المقام قد يطول ويطول جدا. هذا نبي الله أيوب قد دعا الله سبحانه وتعالى سنوات طوالا وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تأخرت الإجابة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فقم يا أخي عند مقام العبودية ولا دخل لك بالإجابة، فإن كان عندك معاصي فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر الله عز وجل منها، أما إذا ما كان عندك شيء من هذا وقد استغفرت منها فلا توسوس، وعليك أن تواصل الدعاء والعبادة بهذا الدعاء الذي هو عبادة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي صفية، يقول: ذكر العلامة أبو بطين رحمه الله تعالى بأن قول الأشاعرة في نفي علو الله تعالى على عرشه هو قول الجهمية سواء بسواء، فهل هذا صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، يعني حاصل المذهبين أن الله عز وجل ليس مستويا على عرشه، وأما التفصيل فبينهما تفصيلات، فالجميع ترى أن الله في كل مكان، الأشاعرة المتردية يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، هؤلاء الأوائل. أما الحاصل سواء هذا المذهب أو ذاك فإنه ليس على العرش رب مستو بذاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: بعض الناس يبيع اللبن لبعض التجار فيعطيه التاجر المال مقدما ويأخذ منه اللبن لمدة أسبوع مثلا، فهل هذا يدخل في بيع ما ليس عنده؟
الحمد لله رب العالمين، هذا اللبن في الضرع يا أخي، وقد يحصل وقد لا يحصل، وقد ينزل اللبن وقد لا ينزل، فلا تأخذ هذا المال قبل ذلك، ولكن ما يكون قد حصل لك فبيعه بسعره ولا تأخذ مالا قبل ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: بعض التجار يبيع سلعة معينة فذهب أحدهم ليشتريها منه فقال بأنها نفدت من عنده، ولكن ادفع لي عربونا من ثمنها وأنا آتي لك بها، فما حكم هذا البيع؟
الحمد لله رب العالمين، لو دفع عربونا والسلعة عنده حتى يأتي بعد ذلك ليأخذها منه، فإن أخذها حسب هذا العربون من الثمن، وإذا لم يأتي فقد ضاع عليه هذا العربون ولا يسترده، فهذا لا بأس به في أصح قولي أهل العلم. أما إذا كانت السلعة ليست عنده وسيأخذ عربونا ثم يذهب يشتري هذه السلعة فلا يجوز، لأنه قد لا يجد هذه السلعة أو يكون سعرها قد ازداد ثم يقع خلاف بعد ذلك، فلا تأخذ عربونا إلا لسلعة موجودة عندك. أما إذا لم تكن السلعة موجودة فلا تأخذ عربونا، وقل له تعالى غدا أو بعد يومين تجد السلعة وتدفع الثمن، والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمود، يقول: صليت العشاء مع إمام يصلي المغرب فانتهى قبلي، فهل يجوز له أن يصلي العشاء معي فيصبح إماما ومأموما لي في نفس صلاتي؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس، يعني إذا سلم ثم قمت أنت تصلي ثم أتم بك بعد ذلك فهذا لا حرج به ولا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وبين بيع السلم؟
الحمد لله رب العالمين، بيع السلم بيع موصوف في الذمة، وأما بيع ما ليس عندك يريد سلعة منك وليست عندك فتبيعها ثم تذهب تشتريها من السوق وتعطيها إياه، هذا منهي عنه. أما السلم فجائز، وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يسلفون السنة والسنتين، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا بأس إذا كان في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. حاصل الفرق باختصار كالآتي: أنك تريد سلعة تذهب إلى محل وتقول أعطني ثلاجة وليست عنده، فيأخذ فيقول لك الثلاجة بألفين ويأخذ منك المال ثم يذهب يشتريها لك من السوق، هذا لا يجوز لأن السلعة موجودة في السوق فيأخذ منك المال ويذهب يشتريها، هذا لا يجوز. ويدل على ذلك ما جاء من حديث حكيم بن حزام أنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل يريد أن يشتري الشيء مني وليس عندي فأبيعه عليه ثم أذهب فأشتريه له، قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. إذن يريد عينا، العين موجودة في السوق يريدها من هذا التاجر، فالتاجر ليس عنده هذه العين فيأخذ المال ثم يذهب فيشتريها، هذا لا يجوز. أما بيع السلم يريد شيئا في الذمة، يقول أريد طن أرز في شهر أربعة، أريد طن أرز إذا مثلا في الحصاد حصاد الأرز، هذا لا يريده الآن ولا يريد شيئا موجودا عنده، إنما يريد شيئا في الذمة، فيكون هذا الرجل ملزما بأن يأتي له بطن الأرز في موسم الحصاد، هذا جائز وهو بيع السلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجازه. لكن وضع العلماء له شروطا، من هذه الشروط أنه لا بد أن يكون الثمن في مجلس العقد، ولا بد أن يكون في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم، يعني يقول أبيع لك خمسة طن أرز بمواصفات كذا وكذا بسعر كذا وكذا، ثم يأخذ السعر ويقبض السعر كاملا في مجلس العقد، فهذا لا إشكال فيه. إذن حاصل الجواب أن بيع ما ليس عنده بيع عين موجود، بيع عين موجودة في السوق وليست عنده، أما بيع السلم بيع موصوف في الذمة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر يقول: ما حكم دفع بعض المزارعين لصاحب الأرض عربونا ليأخذ منه التبن الذي يخرج من القمح قبل الحصاد بشهر مثلا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا دفع إليه عربونا على أنه يأخذ التبن تبن القمح في موسم الحصاد فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز، قد تصيبه آفة، وفي نفس الوقت قد أيضا تقل كمية تزيد كمية، فهذا لا يجوز. ولكن له أن يبيع ذلك، له أن يبيع ذلك سلما، فيقول له مثلا بعني خمسة طن أو خمسة أحمال أو ألف كيلو تبن بسعر كذا في موسم الحصاد، فيدفع له كامل الثمن في مجلس العقد، هذا لا إشكال فيه. أن يبيعه القمح أو أن يبيعه التبن إذا باع هذا أو ذاك على أنه سلم فهذا لا بأس، أما أنه يدفع له عربون على أنه يأخذ بعد ذلك التبن، هذا العربون ماذا نسميه؟ أهو جزء من البيع؟ وما صفة هذا البيع؟ كم سيأخذ والسعر كم؟ كل هذا مجهول فلا يجوز. أو أنه قرض، فهذا قرض جر نفعا لأنه ما أقرضه إلا ليأخذ ما عنده من قش القمح، وعليه فإننا نقول إذا كان سيشتري، وهذا هو الحل الشرعي والمخرج الشرعي، إذا كان سيشتري قمحا أو يشتري قشا، يشتري أرزا أو يشتري قشا أو يشتري قطنا أو يشتري أي شيء يخرج من الأرض، فليشتري ذلك على وجه السلم، يعني أنه يشتري كيلا معلوما أو وزنا معلوما بوصف معلوم وثمن معلوم إلى أجل معلوم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: ما حكم عمليات تكبير الثدي ولو بناء على طلب من الزوج؟
الحمد لله، عملية تكبير الثدي هي عملية تجميل، وعمليات التجميل بصفة عامة تنقسم إلى قسمين: تجميل من أجل التحسين لا إزالة العيب فهذا حرام، فلو كانت تطلب تكبير الثدي طلبا لزيادة جمال فهذا لا يجوز. كل عمليات التجميل المراد منها طلب الحسن فقط هذه لا تجوز، لأن هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا من مسلك الشيطان مع بني آدم: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. القسم الثاني أن تكون عمليات التجميل من أجل إزالة عيب، فإن كان ثدي المرأة ثديا ضئيلا جدا بحيث إنه عيب في ذلك فلا حرج أن تكبر المرأة ثدييها بهذا، أو تأخذ علاجا وعقاقير لتكبير الثدي، فما كان من إزالة عيب فهو جائز. والدليل على ذلك أن عرفجة رضي الله عنه لما قطع أنفه اتخذ أنفا من فضة فتعفن، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، وهذه تسمى بعملية تجميل ولكنها لإزالة العيب، وهذا جائز ولا حرج فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: العلامات البنية والحمراء قبل موعد الحيض بعدة أيام هل تعتبر حيضا أم لا بد من نزول الدم بكثرة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت هناك صفرة أو قدرة تنزل على المرأة فهذه لا تخرج عن ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن تكون هذه الصفرة والقدرة في أثناء الحيض، رأت يومين دما أسودا يعني دم حيض دما أسود، ثم رأت صفرة ولم ترى القصة البيضاء ثم رأت دما فهذا حيض، هذا حيض. الحالة الثانية أن تكون الصفرة والقدرة متصلة بالدورة في آخرها، أي أنها رأت الصفرة والقدرة في آخر دورتها متصلة بالدورة ومتصلة بعادتها، فهذه أيضا من الحيض. الحالة الثالثة أن تسبق الصفرة والقدرة نزول دم الحيض، فهذه إن صاحبها آلام وكانت في زمن الدورة فإنها أيضا من دورة المرأة وحيضها. أما إذا انفصل ذلك عن الدورة لا ابتداء ولا في أثنائها ولا اتصالا بها في آخرها، بل لما طهرت ورأت علامة الطهر نزل بعد ذلك عليها شيء من صفرة أو قدرة، فإن هذا لا يعتبر شيئا، لأثر أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: إحدى الأخوات من روسيا تسأل: جدتي تريد أن تحج وتدعو أن يتوفاها الله تعالى في الحج، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، على جدتك أن تحج وأن تطلب قبول الله عز وجل للحج، وأن تخلص حجها لله، وأن تجعله حجا مبرورا، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما جاء في الصحيح. ولا ينبغي الإنسان أن يدعو أن يموت هنا أو هناك، وإنما يسأل الله عز وجل الخير ويعلق على الخير فيقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الموت، اللهم إن كان موتي في الحج خيرا لي فتوفني، وإن لم يكن خيرا لي فلا توفني. فالإنسان يدع هذا لرب العالمين سبحانه وتعالى، والنبي يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمل. وعليه فإذا حج الإنسان إلى بيت الله الحرام ودعا الله عز وجل أن يطول في عمره بعد ذلك ليحج مرات وليصلي وليصوم وليتلو القرآن، فإن من طال عمره وحسن عمله أعظم ممن قصر عمره ولو كان فيه حج ولو كان موته في بيت الله الحرام، فإن الإكثار من الطاعة أعظم من الموت في البلد الحرام. فعلى جدتك أن تسأل الله عز وجل أن يقدر لها الخير حيث كان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: هل بنات العم والخالة من الرحم؟ وإن كانوا من الرحم فكيف أصلهن وبعضهن ليس عندها محرم؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، هؤلاء من محارمك. وأما كيف تصل النساء، تصل النساء بالسؤال في الهاتف أو إذا لقيتها أو تزورها مع محرمها، لكن بالضوابط الشرعية، فلا ينبغي أن تخضع المرأة بالقول، وكذلك أيضا لا ينبغي أن تخلو بها، وكذلك أيضا لا ينبغي أن تجلس معك كاشفة الحجاب. فإذا كانت مع المحارم أو كنت معك من تزول به الخلوة وغير ذلك وكان بالضوابط الشرعية فلا خضوع بالقول، فإن الإنسان لا حرج أن يصل النساء، فيتصل مثلا على ابنة عمه إذا كانت مثلا قد ولدت أو كانت مريضة، فيقول: السلام عليك ورحمة الله، كيف حالك يا أم أحمد؟ أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك. هذا لا بأس به ولا حرج، طالما أنه في الحد الشرعي وبالضوابط الشرعية والفتنة مأمونة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: أحد الإخوة يسأل: هل يجوز لي أن أكني نفسي بأبي حرب، أم أن هذه الكنية تحوي معنى فاسدا؟
الحمد لله رب العالمين. أخشى يا أخي والله أن تكون غليظ الطبع، أسأل الله أن تكون هكذا. أما وجدت كنية إلا أبا حرب، كن أبا سلم يا أخي، كن أبا سلم، كفانا حروبا يا أخي، حتى الحروب ستأتينا في الكنية، كفاك حربا في شتى بقاع الأرض، فكن أبا سلم. وأقول ذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غير حربا إلى سلم فقال: أنت سلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير هذه الأسماء التي فيها بعض هذه الأشياء التي فيها الغلظة وفيها الحزن وفيها هذا سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول: لما قدم أبوه حزن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه من حزن إلى سهل، فقال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد رحمه الله: فما زالت فينا الحزونة، لأن الإنسان قد يكون له نصيب من اسمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير، بارك الله فيك. ومن الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم حرب، فغيره إلى سلم، فأنا أقول لك: كن أبا سلم ولا تكن أبا حرب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: أنا قارئ عدادات كهرباء جديد، وطلب مني قراءة 4000 عداد في الشهر، والعدد هذا كبير، فطلب مني القارئ القديم أن يعطيني قراءات العدادات التي لم أحصل عليها مقابل أن أعلمه بالقراءات التي معي ليقوم هو بتعديلها لصالحه، لأنه كان لا يقوم بقراءة العدادات من قبل، وكان يكتب القراءة من قبل نفسه، ومعظم الناس يشتكون منه لكونه لا يمر للقراءة والتحصيل، فهل تجوز هذه الصورة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. باختصار، في مثل هذه المسائل وغيرها، كل من كان يعمل في مؤسسة حكومية، في كهرباء، في مياه، في أي مؤسسة، فليلتزم بشرط المؤسسة وقانون المؤسسة. فإن كان ما ذكرت يا أخي يخالف القانون وفيه إعانة للمهمل على أن يواصل إهماله وأن تتسطر عليه، فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان رئيسك في العمل أو كان قانون العمل يسمح لك بهذا فلا ضير إن شاء الله تعالى. إذن مرجع ذلك إلى قانون الشركة. هل يا ترى فعلك هذا لو فعلته يوافق قانون العمل أم لا؟ إن كان يوافق فهو حلال، وإن كان لا يوافق فإنه حرام، طالما أن موافقة القانون في هذا لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز لنفسه بسين راء، يقول: متى يجوز النظر إلى النساء؟
الحمد لله رب العالمين، يجوز النظر إلى النساء إن كانت النساء محارمك، تنظر إلى أمك وأختك وعماتك وخالتك وغير ذلك. هذا الصنف الأول. يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية عند الحاجة كالخطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فإذا عينت امرأة للخطبة وذهبت إليها في بيتها فإنك تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها. لكن لا ينبغي للشباب أن ينظروا إلى النساء الغاديات الرائحات هنا وهناك بدعوة أنني أريد الخطبة وأريد أن أختار امرأة من مليون امرأة، فيعطي لنفسه الإذن أن ينظر إلى هذه وتلك وهو غير عازم على امرأة بعينها. إذا سألت عن امرأة وعن أهلها وصارت صالحة من جهة سمعتها وأهلها وغير ذلك فاذهب إليها في بيتها وانظر إليها، فهذا جائز. كذلك أيضا من الحالات التي يجوز نظر الرجل إلى المرأة حاجة التطبب، فلو كان الإنسان يعمل طبيبا وجاءته امرأة فإنه له أن ينظر إلى موضع الحاجة ولا يتعداه. لا يجوز إذا كان الألم أو ما يحتاج إلى أن ينظر إليه في الوجه فلا ينظر إلى الصدر والذراعين، لا ينظر إلا ما تدعو الحاجة إليه، لأن الرخصة منوطة به والقاعدة الحاجة تقدر بقدرها. وعلى المرأة أيضا ألا تذهب إلى طبيب إلا إذا لم تجد امرأة صالحة لهذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: ما حال كتاب زبدة التفسير للأشقر؟
الحمد لله رب العالمين، كتاب زبدة التفسير كتاب تفسير محمد بن سليمان الأشقر، وهو في الحقيقة مختصر لكتاب فتح القدير تفسير الشيخ العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، هو اختصره، ولكن اختصاره في هذا حاول أن ينقي ما استطاع من الأمور التي خالف فيها الشوكاني في باب الأسماء والصفات، لكنه لم يستوعب، فهناك مواضع صار فيها على طريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وهناك مواضع تركها ولم يتعرض لها أو ذكر الإجمال ولم يفصل. ففي الجملة لا بأس به، لكن عليه ملاحظات. والذي ننصح الإنسان أن يتخذ التفسير السلفية الصحيحة التي لا غبار فيها كتفسير ابن جرير وابن كثير وغير ذلك، وإذا أراد اختصارا فهذا والحمد لله التفسير الماتع، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فإنه قد سار على طريقة السلف في جميع مواضع الصفات. أما كتاب زبدة التفسير فهو أقل بكثير في مخالفاته من فتح القدير، لكن لا يخلو من مخالفات في هذا الباب. ثم إن أيضا الإنسان يختار تفسير الأئمة والعلماء المعروفين بالسلفية النقية القح في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أحمد، يقول: رأيت أحد الشباب التابع لمشايخ الثورات يقف مع شباب غير مستقيم ويدعوهم للصلاة، وقد استجاب بعضهم وبدأ يصلي، فهل أحذره من هذا الشاب ومنهجه المنحرف والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا الشاب منحرفا على طريقة الحزبيين في تكوين الأحزاب والجماعات المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله، وعلى طريقة هؤلاء الذين يخرجون على السلاطين ويدعون الناس إلى الميادين ويتكلمون في أعراض حكام المسلمين، وإذا كان يتعامل مع أهل الأهواء بلا إنكار، إن كان كذلك حذره يا أخي، حذره حتى ولو علم الناس الصلاة، فإن الخوارج قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فعليك أن تحذر الشباب من منهج هذا الرجل، وإن علمهم الصلاة علمهم أنت الصلاة وحذرهم من هذا الرجل، لأنه ما فائدة الصلاة مع البدعة؟ ما فائدة الصلاة مع منهج الخوارج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في هؤلاء الذين يصلون ويقرؤون القرآن ويصومون لئن أضربتهم لأقتلنهم قتل عاد. إذن فلا أقل من أن نحذر منهم الشباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أحمد يقول: ما هي كيفية وقاية المسلمين من خطر وسائل الإعلام؟
الحمد لله رب العالمين. كيفية ذلك؟ أن تحذر الناس من المعاصي صغيرها وكبيرها، فإن المعصية قد تؤثر في الإنسان أثرا عظيما، فحذر الناس من المعاصي سواء كانت في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أو في غيرها، حذر الناس من المعاصي. ووسائل الإعلام كثير منها غير منضبط بضوابط الشريعة، ولا ينبغي الإنسان أن يشاهد شيئا منها إلا إذا كان طاعة خالصة. أما أن يطالع النساء المتبرجات أو أنه يضيع الأوقات فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما يكون مخالفا للشريعة، خصوصا ما يتعلق بالشبهات التي يثيرها أهل البدع والأهواء والتي يثيرها أهل المذاهب المعاصرة الفتاكة كالتنويريين زعموا، وهم الظلميين الذين تحللوا من الدين، وكقنوات الخوارج كقنوات مكملين وقناة الجزيرة ومثل هذه القنوات. احذروا وسائل الإعلام، فإنها وسائل الإفساد، إلا الشيء الذي يكون مشروعا 100% ولا دخن فيه. لو افترضنا أن هناك قناة سلفية خالصة أو إذاعة سلفية خالصة فلا حرج في متابعتها، فإذا لم يكن كذلك فالسلامة لا يعدلها شيء. والحمد لله وسائل الثقافة ووسائل التعلم كثيرة جدا، فلا تلوث دينك من أجل ما تزعمه أنت تريد أن تكون مثقفا. يا أخي كن عبدا، فإن جاءتك الثقافة وإن جاءتك المعارف بلا معصية فحيها لا، وإلا ففر منها فرارك من المجذوم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السويس من الأخ وجيه يقول: امرأة عليها صيام من رمضان الماضي بسبب الرضاعة ولا تستطيع أن تقضيه قبل رمضان القادم، فهل تقضي بعد رمضان أم تطعم عن كل يوم مسكينا؟
الحمد لله رب العالمين. المرأة التي عليها صيام من رمضان الماضي ولم تستطع أن تقضيه قبل رمضان الحالي إذا كانت معذورة فلا إطعام عليها، وعليها أن تقضي هذه الأيام بعد رمضان، ولا شيء عليها لأنها معذورة، وهذا باتفاق أهل العلم. أما إذا كانت قادرة على الصيام ولم تقضي فإنها تقضي بعد رمضان، هذا أيضا باتفاق، ولكن هل عليها إطعام أم لا مع القضاء؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فجماهير الفقهاء على أن عليها الإطعام مع القضاء، وهو منقول عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليه، ومنهم من ذهب من العلماء من ذهب إلى أنه ليس عليها إلا الإطعام فقط، إلا القضاء فقط، وعليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وليس عليها إطعام، لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا ما مال إليه البخاري رحمه الله تعالى، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فالمرأة إذا كانت معذورة فليس عليها إلا القضاء ويكفيها هذا، أما إذا كانت غير معذورة فالأحوط لها أن تطعم مع القضاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله يقول: رجل مات عن زوجة وثلاث بنات وأختين، فكيف يقسم الميراث؟
الحمد لله رب العالمين. أما الزوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنات، وأما ثلاث بنات فلهن الثلثان لأنهن جمع، وما بقي فهو للأخوات لأن الأخوات عصبة مع البنات، والله أعلم. فالمسألة تكون من 24، للزوجة 23، وللبنات 16، فيكون المجموع 19، وما بقي فللأخوات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ محمود، يقول: ما حكم قول خطيب الجمعة في نهاية خطبته وأقم الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس بهذا، إذا قال في ختام الخطبة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، لا إشكال، وإن تركها فلا إشكال، فالأمر في ذلك واسع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ محمود، يقول: ما الذي يجب على الشاب فعله حين يريد الزواج، وما هي الشروط الواجب توافرها في المرأة التي يقدم الشاب على الزواج منها؟
الحمد لله رب العالمين، من استطاع الباء فليتزوج، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى الشاب إذا وجد الباء والتكاليف وكل ما يحتاج إليه في هذا الزواج أن يسارع وأن يبادر إلى الزواج حتى يعصم من الفتن، ولأن الزواج عبودية عظيمة جدا، فهي سنة المرسلين، ولأن الإنسان يرجو من ورائها الولد، والولد تحصل به البركة وتكثير سواد الأمة، وهذا يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم. فعلى الأخ أولا أن يختار المهر الحلال، وأن يبحث عن المهر الحلال، وأن يجمع ماله من حلال حتى يبارك له في ذلك. والأمر الثاني أنه يبحث عن المرأة الصالحة، فإن النبي قال: فاظهر بذات الدين تربت يداك، فلا يتعلق بامرأة جميلة ولا دين لها، أو بامرأة ذات حسب ونسب ولا دين عندها، وإنما يختار المرأة الدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن دواعي نكاح النساء عند الناس: من الناس من ينكح لنسب، من الناس من ينكح لمال، من الناس من ينكح لجمال، من الناس من ينكح لكذا. وصية النبي ما هي؟ قال: فاظفر، وكأنها غنيمة هذه المرأة الصالحة، فاظفر بها ولا تضيع الفرصة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. وأيضا عليك يا أخي بارك الله فيك أن تختار المنبت الحسن والبيت الصالح، لأن الإنسان لا يمكن أن يفصل امرأة عن البيت أبدا، عن أمها، عن أبيها، عن إخوانها، عن أخواتها، فإذا لم يكن البيت صالحا تعبت وتعبت جدا. ولكن عليك أن تختار المرأة التي تكون من منبت حسن، لها أب تستطيع أن تراجعه إن أخطأت ابنته، لها أم صالحة تنفعها بالوصايا كما قالت المرأة الصالحة لابنتها ويتأمرها بطاعة زوجها، تفقد مواضع عينيه وأنفه إلى غير ذلك من هذه الأمور التي حاصوها. اختر هذه المرأة لدينها وما يشتمل هذا الدين، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي تميم، يقول: كيف أشكر زوجتي لما تبذله من جهد وتعب في خدمتي وخدمة أبنائي؟
الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله، يا رجل أرحنا بهذا السؤال. دائما أشكو زوجتي، أول مرة يأتينا أشكر زوجتي، فاستبدلت الواو بالراء، أول مرة أشكر زوجتي: أخي أشكرك، أخي أشكرك أنا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، من رجل عرفت قدر زوجتك وعرفت جهادها معك وعرفت تعبها معك وقدرت قيامها على أولادها وقيامها على خدمتك، قدرت صلاحها كمصلية صائمة قانتة، قدرت لينها، قدرت حسن عشرتها أقول جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيها. أما كيف تشكر امرأتك أقول لك أشكر المرأة قل لا جزاك له خيرا، فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنك لا بد أن تشجعها بالكلمات الطيبة وكلها عونا أيضا، إن قصرت في شيء فقم أنت بإتمامه وسده بارك الله فيك، واحفظها في أهلها أيضا، أكرم أهلها إكراما لها، وعليك أن تكافئها قدر استطاعتك، وكن كريما معها جوادا، لا تكن بخيلا، لا تكن بخيلا معها، وإنما عليك أن تكرمها، وعليك أن تتجاوز عن عثراتها، فإن كانت لها عثرة فعليك أن تتجاوز وأن تسامح. وجزاك الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يصلح الأزواج وأن يعم بيوتنا بنور الكتاب والسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخت أم عمار، تسأل سؤالا حاصله: كيف أتعامل مع زوجي الذي لا يتزين لي ولا يهتم بنظافته الشخصية، مع كوني قد نصحته مرارا في ذلك وتوددت إليه دون فائدة؟
الحمد لله رب العالمين، جاءنا ما كنا نحضر. فهذه المرأة تشكو زوجها، لما؟ لأنه لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به، فهو لا يهتم بزينة نفسه. ونقول على الرجال أن يلتفتوا لهذه المسألة. واعلموا أيها الإخوة أيها الأزواج أن عليكم حقا كما أن لكم حقا على المرأة. أما تسعد، أما تأنس، أما ينشرح صدرك إن وجدت المرأة التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها وتتزين لزوجها، فلا تقع عيناك منها إلا على أطيب منظر وعلى أجمل رائحة. أما تسعد بهذا؟ أما تسعد بهذا؟ فإذا كنت تسعد فعلام أيضا لا ترد لزوجتك ما تحب أن تراه في زوجتك، عليك أن تهتم كذلك، تهتم كذلك بالزينة المعنوية وبالزينة الحسية، بالزينة المعنوية من طيب الكلام وخفض الجناح والكلام الطيب والمؤانسة والمداعبة واللهو البريء، عليك بهذا. ثم عليك أيضا بارك الله فيك أن تهتم بالزينة الحسية، عليك أن تنظف نفسك، اشترب عرقا قد تشمئز منه المرأة، واكتنب رائحة غير طيبة تخرج من فمك، واجتنب أيضا أشياء كثيرة، اهتم بنظافة نفسك بارك الله فيك، فإن امرأتك تكون قريبة منك، فلا ينبغي أن تقع عينها منك أيضا إلا على أطيب منظر، فإن هذا أدعى للعشرة الحسنة وأدعى للمؤانسة الطيبة. وأنا أقول بارك الله فيكم، إن الإهمال في مثل هذه الأشياء لا يؤدي إلى نفرة، وإن النفرة تؤدي إلى طلاق، وإن الطلاق يؤدي إلى تشتيت الشمل وتفريق الأسرة، وقد تكون البداية اهتمام الزوج أو اهتمام الزوجة، كل منهما بالآخر من الجمال ومن الزينة ومن المعاشرة الجسدية التي ترفع الفتن وتعف الطرفين. ولهذا كان حق المعاشرة الجسدية والاستمتاع الجسدي حقا مشتركا بين الزوجين. صدق رسولي صلى الله عليه وسلم الذي كان بأبي هو وأمي أعظم الناس تلطفا بأزواجه ونسائه، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤانس، وكان صلى الله عليه وسلم يتلطف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاشر المعاشرة الحسنة الجميلة، فلنهتم بهذا بارك الله فيكم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أحمد، يقول: امرأة مسلمة فرنسية تريد السفر إلى بلاد المسلمين للتعلم، وأبوها على الكفر، ولها أخ مسلم بعيد عنها وغير مستقيم، فماذا تصنع؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، فإذا كان ليس لها محرم وتريد أن تسافر لتتعلم فلتمكث في بيتها وتتعلم عن طريق وسيلة متاحة بغير سفر، والحمد لله الوسائل موجودة الآن. تريد أن تعلم عبادتها، عقيدتها، معاملتها، هذا موجود والحمد لله. ما المواد الصوتية للعلماء موجودة ومبذولة، والكتب موجودة ومبذولة، وإذا أشكل عليها شيء فلتتصل على أحد أهل العلم ولتستفته في ذلك، ولا داعي للسفر. اللهم إلا إذا سدت جميع المنافذ وتعين عليها شيء من العلم، ولا سبيل ولا طريق، لو افترضنا ذلك فإنها تسافر إذا أمنت على نفسها الفتنة. أما إذا لم تصل إلى هذا الحد فإن عليها أن تأخذ العلم من مضانه من غير سفر، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منفلوط من الأخ محمد يقول: أمرت زوجتي بالنقاب ولم تستجب لي، فما هو الواجب علي فعله؟
الحمد لله رب العالمين. مرها ثانية، مرها ثانية وثالثة، مرها بالنقاب، مرها بالحجاب، فإن هذا هو الواجب على النساء. فإن الله عز وجل قال في محكم كتابه: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وما الحجاب؟ تغطية الوجه وسائر البدن بما لا يكون زينة. وما الدليل؟ ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في حادثتها لما جاءها صفوان وهي نائمة، قالت: فقمت على استرجاعه، يعني وهو يقول: إن لله وإن إليه راجعون، فخمرت وجهي، يعني غطيت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب، إلى غير ذلك من الأدلة، ولكنني أختصر. فعلى المرأة أن تستقيم. فيا أمة الله، أسمع يا أخي زوجتك هذا، يا أمة الله حجابك عفتك، يا أمة الله حجابك فريضة من ربك، يا أمة الله حجابك فريضة من نبيك صلى الله عليه وسلم، يا أمة الله زوجك هو غايتك، فلمن تظهرين وجهك؟ يا أمة الله احذري أن تفتني الناس فتكوني سببا في فتنة الشباب، اعلمي أن مكمن الجمال في المرأة إنما يكون في وجهها. يقال هذه امرأة جميلة إذا كانت جميلة الوجه أولا. فيا أمة الله اتقي الله في نفسك، يا أمة الله اتقي الله في دينك، بارك الله فيك، اتقي الله. ما قال أحد إن النقاب حرام، حتى الذي اجتهد فقال بأن النقاب ليس فرضا إنه قال إنما هو فضل. فعلام تتركين هذا الفضل والفرض، بارك الله فيك، أطيع زوجك. إن لم تطيع الزوجة فإني أمره وأنت تسمعين ألا تخرج من بيتك أبدا، ولا يجوز له أن يمكنك من الخروج. فإن أبيت إلا الخروج فأقول لزوجك وأنت بجواره: طلق امرأتك فإنها غير صالحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي يقول: ما حكم بيع المضطر؟
الحمد لله رب العالمين. إذا قصد بذلك بيع المكره، يعني أنه يكره على البيع، فإن شرط البيع أن يكون عن تراضٍ. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم. لكن العلماء أجازوا البيع بالإكراه إن كان الإكراه معتبرا شرعا، وإن كان الإكراه لمصلحة، وإن كان الإكراه لتخليص حق لا يمكن استيفاء إلا بهذا. فللقاضي وللحاكم أن يجبر الرجل على أن يبيع الشيء إذا كان القاضي يرى أن في بيعه إعطاء الحق لأهله. أما سوى ذلك فإن بيع المكره باطل، فمن أكره على بيع شيء فإن البيع باطل ولا ينعقد، والله أعلم. أما إذا قصد ببيع المضطر، يعني أنه مثلا يحتاج إلى مال واضطر أن يبيع مثلا شيئا، فاستغل أحد حاجته فأخذ منه مثلا هذه السلعة بثمن قليل، فإننا نقول: من أخذها فإنه آثم. ولا ينبغي أن يستغل الإنسان حاجة أخيه، لا ينبغي هذا، بل عليه أن يشتريها منه بالسعر اللائق. وإذا تم البيع فالبيع صحيح، وعليه أن يرجع بفارق السعر عليه بعد ذلك، يحكم عليه القاضي بهذا طالما أنه غبن في السعر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: ما حكم التعامل مع الصبي الغير بالغ في البيع والشراء؟
الحمد لله رب العالمين، يبيع لهذا الصبي واشتري بما جرت به العادة وبما يكون لائقا بهذا الصغير، فإذا جاءك الصغير يشتري شيء من دكانك فبيعه، لأن هذا الشيء جرت به العادة ولا إشكال. لكن هل تبيع للصغير أرضا أو بيتا وهو ليس مؤهلا؟ لا، يلزم أن يكون عنده الأهلية، والأهلية هي الرشد. أما ما جرت العادة في البيع والشراء للصبية، البيع والشراء للغلمان، فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: ما حكم العمل مع شخص يقوم بتشغيل الأغاني والموسيقى والألحان؟
الحمد لله رب العالمين، انصح له، إن انتصح وترك هذا وإلا فاتركه، ولا يجوز أن تبقى معه في محل أو دكان أو غير ذلك وهو يشغل الغناء وأنت تسمعه، لأن الاستماع إلى الغناء حرام، كما ذهب إلى ذلك أئمة الإسلام ومنهم الأئمة الأربعة ومنهم قبل ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن ابن مسعود صح عنه رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال: والذي لا إله إلا هو إنه الغناء. وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، حرم المعازف، والمعازف والغناء بابة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: سمعت من بعضهم أن زلات العلماء لا يرد عليها إلا المجتهدون فقط، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، زلات العلماء يرد عليها من كان عالما بها، سواء كان من الراسخين في العلم العلماء الكبار أو كان من طلبة العلم الراسخين، زلات العلماء، أخطاء العلماء يرد عليها من كان عالما، ولا يلزم أن يكون عالما مجتهدا بإطلاق. لكن إذا كان عالما بالزلة، عالما بأنها زل بالدليل وكيف الرد عليها بالدليل، فلا حرج، ولو كان طالب علم إذا كان عالما بذلك راسخا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: ما حكم هذه العبارة: عزة الله كاملة وعزة النبي قد يشوبها ذلة؟
الحمد لله رب العالمين، أولا لا مقارنة بين عزة الله وعزة رسوله، فالله عز وجل له العزة ويضم الصفات، والله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فعزة الله لا يماثلها عزة، ولا ينبغي أن ينظر إلى عزة الرسول مع عزة الله عز وجل. أما أن عزة الرسول هل يشوبها ذلة؟ ما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذل، كيف والله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذل نفسه ولا ذله أحد، فما زال النبي عزيزا. والله عز وجل يقول عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وصف النبي بهذا والصحابة، فرد الله عليهم قائلا سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمود، يقول: تثار على شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل العلمانيين في الفترة الأخيرة مسألة رضاع الكبير، فما هو التأصيل الشرعي لهذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين، التأصيل الشرعي لهذه المسألة أن الرضاعة تكون في الحولين، قال الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن تمام الرضاعة الحولان بنص القرآن، وأيضا قوله سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا، والثلاثون شهرا منها 6 هي أقل مدة للحمل، وحولان كاملان كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة. ويؤيد هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وقال: إنما الرضاعة من المجاعة. وهكذا، فإن الرضاعة لا تكون رضاعة إلا في الصغر، وهذا كلام جماهير أهل العلم سلفا وخالفا، إلا ما ورد عن بعض أهل العلم كأبي حنيفة مثلا جعل ذلك 30 شهرا، وبعضهم جعل ذلك 3 سنين، وكل هذا لا دليل عليه. أما من جاء وقال بأن الكبيرة تثبت له الرضاعة وحكمها ولو كان بالغا ولو كان ذا لحية، مستدلا بحديث سالم مولى حذيفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمرأته أرضعيه، فإن جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن هذا خاص بسالم، ولا نخرج بهذا على الأدلة القطعية المحكمة في الكتاب والسنة التي ذكرناها لكم. هذا خاص بسالم مولى حذيفة، وأما تعميمه فليس بصواب. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه العلامة العثيمين في هذا الزمان أيضا قال شيخ الإسلام بأن القضية ليست قضية عين وإنما قضية حال وليست عامة أيضا. قضية حال بمعنى يعني أن من كان متبنيا لغلام ثم وجد ما وجد من امرأة حذيفة في غيرة حذيفة فإنها تعامل نفس المعاملة، فليست القضية قضية عين بل هي قضية حال. وهذا الكلام أيضا مردود، هذا الكلام مردود، ويدل على ذلك ما ذابت إليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم في القول بأن هذا كان خاصا بسالم. وحتى على قول شيخ الإسلام بأن قضية حال فلم يعد الحال موجودا شرعا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله حرم التبني، إذن لن تكون هناك صورة متبنى قط. ولهذا الشيخ العثيمين رحمه الله وهو ممن يؤيد أنها قضية حال يقول: ولما رجحت أنها قضية حال فإن هذا الحال لم يعد له وجود يعني شرعا، وإلا قد يوجد هذا بحكم الواقع، لكن من جهة الشرع فلا يمكن وجود هذا. وعليه فإن هذا القول لن يكون له واقعا شرعيا أبدا، إذن ذكره لا فائدة من ورائه، ويكون اتفاق الأمة على أن هذه الحادثة هي قضية عين وليست قضية حال، أقصد يعني اتفاق في من ذكر من الجماهير. وإلى هناك وجد من قال بأن القضية تبقى على ما هي عليه، ولكن هذا قول خطأ مردود للأدلة، وكقول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة، فكيف نجعل الرضاعة بعد أن قال الله عز وجل لمن أراد أن يتم رضاعة؟ فالرضاعة التامة تكون في الحولين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، يقول: البعض يقول بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قد خفي عليهم الدليل ولم يبدع بعضهم بعضا، فعلام تبدعون الدعاة الذين هم على الساحة الآن؟
الحمد لله رب العالمين. يقصد أن بعض الصحابة قد يخفى عليه الدليل، وإلا فالصحابة كلهم بمجموعهم لا يخفى عليهم الدليل، بل ولا الأمة، فإنه ليس توجد مسألة من المسائل يخفى الدليل فيها على الأمة بمجموعها، لكن قد يخفى على البعض. أما عن مقارنة الحزبيين أهل البدع بالصحابة فبئس تلك المقارنة، بئست المقارنة هذه. أولا الجواب عنها من نفس السؤال، فإن السائل يقول فإنه يقول الصحابة قد يخفى على الواحد الدليل ولم تبدعوا وهؤلاء تبدعونهم، نقول: لأنهم لم يخفى عليهم الدليل، بل الدليل صار من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، ومع ذلك لا يستجيبون، فكيف تلحق معاندا معرضا بمن خفي عليه الدليل. إذن القاعدة كل من خفي عليه الدليل وهو يتحرى الحق وينشر السنة فلا يبدع، وأما إذا كان علما بالدليل وقد وصله الدليل، ولا سيما إذا كان الدليل مدعما أيضا بالإجماع وأنه إجماع الأمة، فكيف تلحق بسادات الأمة؟ عرفت الفرق يا أبا رفيدة؟ عرفت الفرق؟ فرق كبير جدا بين من أخطأ لخفاء الدليل أو عدم ثبوته عنده أو ثبت أنه ضعيف أو إلى آخره، فرق من هذا وبين من عرف الدليل ونأى وأعرض بجانبه، هذا فرق جوهري جدا. ولهذا هؤلاء الحزبيون بدلا من تحقيق السنة يبحثون في كتب العلماء عمن أخطأ يوما ما فقالوا هذا أخطأ ولم تبدع الأمة ونحن أخطأنا فتبدعوننا، نقول هؤلاء ما عرفوا الدليل وأنتم عرفتموه، هؤلاء لو عرفوا الدليل لتابوا وأنتم لما عرفتم الدليل ما تبتم إلى الله ولا سلكتم السبيل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أيمن يقول: جاء هذا النقل في الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعلماء نجد الأعلام، قالوا: ولا ينبغي لأحد من الناس العدول عن طريقة آل الشيخ رحمة الله عليهم ومخالفة ما استمر عليه في أصول الدين، فإنه الصراط المستقيم الذي من حاد عنه فقد سلك طريق أصحاب الجحيم. فاتخذ بعض خصوم هذه الدعوة المباركة هذه العبارة سبيلا للطعن فيها والتنفير منها، مدعيا أنهم بذلك يدعون لأنفسهم، فما هو توجيهكم لهذه العبارة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يقول هذا إلا جاهل. فحينما يقال طريقة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإنها طريقة الصراط المستقيم وكذا، المراد أن هذا الرجل لما صار على طريقة النبي والصحابة التي هي الكتاب والسنة فإنه يكون بذلك على الصراط المستقيم، وعليه فالمعنى علينا باتباع طريقة ابن عبد الوهاب بطريقة أحمد بطريقة مالك بطريقة الشافعي التي هي ماذا؟ التي هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولهذا صار الأئمة في اعتقاداتهم يقولون، يقول الإمام: أنا على مذهب أحمد، أو أنا راجع إلى مذهب أحمد، أو أنا على طريقة أحمد التي هي السنة. فالرجوع ليس للشخص إنما رجوع للمنهج، والمنهج ما هو؟ هو منهج من؟ ليس منهج ابن عبد الوهاب الذي أحدثه، وإنما هو منهج النبي والصحابة. فما الضير في هذا؟ أما أنك تظن أنهم يقولون يتبع ابن عبد الوهاب أصاب أو أخطأ فإن هذا من الفهم السقيم الذي ما قصده هؤلاء الأئمة الذين هم على ضرب سادات الأمة وعلى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولهذا لم يكن عند ابن عبد الوهاب في معتقده ومنهجه ما يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فيما نعلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإمارات من الأخ عبد الرحمن يسأل بأنه يطلب منه شهادة أمام النيابة أنه هل رأى بعض الناس يوقع أمامه على بعض الأوراق، علما أنه رآه يوقع أمامه بل إنه قد قام هو بالتوقيع هو وزميل له على الورقة، وأراد بعض الناس منه أن يشهد أنه لم يرى هذا الشخص يوقع أمامه ولهو نفسه قام بالتوقيع، فماذا يصنع؟ هل له أن يغير الشهادة إرضاء للمسؤول عنه أم ماذا؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة هذا السؤال متكرر كثيرا في واقع الناس، أن بعض الناس إنما يلجأ إلى تغيير هذه الشهادات وهي شهادة زور والعياذ بالله من أجل أن يأخذ حقا أو أن يتمكن من خصم. والله عز وجل قد حرم شهادة الزور، فقال في وصف عبادي الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فعلى الإنسان أن يجتنب شهادة الزور. وقد جاء عند البخاري من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت. شهادة الزور خطيرة، شهادة الزور تسأل بها عنها بين يدي رب العالمين، سبحانه وتعالى. أما إذا كان لك خصم يا أخي فاستوفي يا أخي حقك بالطرق الشرعية، لا تستوفي حقك بالمعصية. نعم، فإنك ستسأل بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وإذا قلتم فعدلوا، وقال: وليجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضكم لقوم، وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فعلى هذا المسؤول الذي يطلب ممن تحت يده أن يشهد شهادة الزور ليأخذ حقا كما يقول هو، أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه أولا آثم بأمر هذا، ثم يجعل هذا الذي تحت يده آثما لأنه سينفذ له هذا. لماذا هذا؟ لماذا تكون آثما وتتسبب في إثم تحت يدك؟ فأقول له لهذا المسؤول: اتق الله عز وجل في نفسك أولا، واتق الله عز وجل في من تحت يدك ثانية، اتق الله في نفسك وفي من تحت يدك، والجأ إلى الطرق المشروعة، والجأ إلى الطرق المشروعة، وارفع أمرك إلى المسؤولين لكن بالأوراق السليمة. وإن سئلت بين يدي القاضي وقال لك أنت نفسك، قال لك: يا رجل، هل لك مثلا عند هذا الرجل مثلا 10 أم لك 20 وأنت لك 10 فقط؟ قل لي 10 فقط، ولا تقل لي 20، قل لي 10 فقط. فإن قلت مثلا أنا سأشكو ب20 ولن أخذ إلا 10، ماذا أخي لو مت؟ قد تموت أنت ويتولى أولادك من بعدك المطالبة بما كنت تطالب، وسيأخذون 20. ثم هل تأمن نفسك؟ لعلك إن أخذت 20 ألا ترد هذه 10. فأقول لك: الطرق المشروعة موجودة، واطلب بالطريق المشروع، فإن لم يأتك الشيء بالطريق المشروع فاحتسب ذلك عند الله، لأن تلقى الله مظلوما قد ظلمك الناس في أموالك أولى من أن تلقى الله شاهد زور. أقول لك ثانية يا رجل: لأن تلقى الله عز وجل مظلوما لك مال عند الناس أولى من أن تلقى الله شاهد زور. وأقول لك: إن ضاع عليك شيء من مالك فاحتسب ذلك عند الله، وإنك ستأخذ من حسناته يوم القيامة. مالك لن يضيع، مالك لن يضيع، مالك لن يضيع، ستأخذه بأعلى عملة، بالعملات الصعبة، ستأخذه بما هو أعظم من الدولار وأعظم من الدينار وأعظم من اليورو، ستأخذه حسنات يوم القيامة، فإنه سوف يسدد لك من حسنات يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمته من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ كذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فأقول لك: بارك الله فيك، ستأخذ هذه الحسنات، هذه الأموال حسنات يوم القيامة. وعلى السائل ألا يطيع المسؤول في هذا، وألا يكون شاهد زور، فإن شهد شهد بما علم، والله عز وجل يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أخ من المنوفية رمز لنفسه بحاء سين، يسأل عدة أسئلة. سؤاله الأول شيخنا يقول: إذا تأخر المرء عن الصلاة مما يجعله يفوت الصلاة في جماعة في المسجد، فهل له أن يصلي في البيت في جماعة أم يخرج ليصلي في المسجد حتى ولو منفردا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان قد نام مثلا عن صلاة أو كان عنده شغل ثم راحت منه الصلاة جماعة لعذر، فإنه يصلي في بيته جماعة، هذا أفضل من أن يأتي في المسجد يصلي وحده. لكن إن غلب على ظنه أنه سيدرك الجماعة في المسجد ولو ركعة ولو قبل سلام الإمام، فليأتي ويصلي مع الإمام لعموم وجوب صلاة الجماعة في المساجد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنوفية من أخ رمز لنفسه بحاء سين، يقول: إذا حلف المرء بالطلاق لأحد ولكنه لا يقصد الطلاق، فهل يقع طلاقا أم لا لو كان كاذبا؟ ولو كان صادقا هل يحرم عليه هذا الحلف؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، لا ينبغي أن يحلف الإنسان بالطلاق. النبي يقول: من كان حالفا فليحلف بالله، ولا يجوز الإنسان يحلف بالطلاق. لكن ما الحكم لو حلف بالطلاق؟ لو حلف بالطلاق ونوى الطلاق وكان كاذبا فإن عليه كفارة، فإن امرأته تكون طالقة. إذا حلف بالطلاق وكان كاذبا فإن امرأته تكون طالقا وعليه أن يستغفر لأنه يمين غموس. فالعلماء يقولون وإن كان لا يجوز له أن يحلف بالطلاق إلا أن هذه الصيغة تجري مجرى اليمين في أحكامها. أما إذا ما قصد الطلاق فإن الطلاق لا يقع. إذن هذه الصيغة يرجع فيها إلى نيته، إن قصد الطلاق فعليه الطلاق، وإذا ما قصد الطلاق فليس يقع الطلاق. لكن إن كان يحلف أنه سيفعل شيئا في المستقبل ولم يفعله فإن عليه الكفارة. أما إذا حلف بالطلاق على شيء مضى وكان كاذبا فيه فإن عليه أن يستغفر الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنوفية من أخ رمز لنفسه بحاء سين، يقول إذا صلى المرء صلاة منفردا ثم بعد ذلك وجد جماعة تصلي، فهل له أن ينوي صلاة الجماعة لنفس الصلاة التي سبق وصلاها ويصلي معهم ليأخذ أجر صلاة الجماعة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا دخل يصلي وحده ثم قامت جماعة فماذا يصنع؟ يسلم من ركعتين، يختصر صلاة إلى ركعتين وينويهما نافلة ويسلم ثم يلحق بالجماعة وإذا كان في أول صلاته وأراد أن يخرج من الصلاة ويلحق بالجماعة فلا حرج، لكن الأفضل أنه ينوي نافلة ثم يدرك الجماعة إذا كان سيدرك الجماعة بهذا، وإلا فإنه يدرك الجماعة ويخرج من صلاته، والله أعلم.
ذكر السائل شيخنا أنه كان قد انتهى من الصلاة، فهل يصلي الصلاة مرة أخرى في جماعة معهم؟
نعم، إذا كان قد انتهى من الصلاة فإنه يصلي معهم، هذا أفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنوفية من أخ رمز لنفسه بحاء سين، يقول إذا كان هناك شخص يعمل في مكان ثم اكتشف بعد ذلك أن صاحب العمل بدأ المشروع أو العمل من مال ربوي، فهل يترك الشخص هذا العمل أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان العمل مباحا والتجارة مباحة فلا إشكال إن شاء الله، وإثم هذا القرض على صاحبه. أما إذا كان العمل مباحا فلا شيء عليه، اللهم إلا إذا كان هذا الرجل يواصل الأخذ للقروض ويبني تجارته على مثل هذا فإنه يترك العمل. أما إذا كان هذا في الماضي والعمل مباح فلا حرج عليه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنوفية من أخ رمز لنفسه بحاء سين، يقول إذا اقترضت المال من شخص يضع ماله في البنوك الربوية ولكن اقترضت منه هذا المبلغ بدون زيادة ربوية، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال، لأن اقترابك منه على وجه مشروع، فطالما أن اقترابك منه ليس قائما على الربا فلا إشكال، هذا إذا كان عنده أموال. أما إذا ذهب هو ليأخذ قرضا من البنك لكي يقرضك فإن هذا حرام، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. لكن لو أن رجل يتعامل بالربا ومن ذلك أنه يأخذ من البنوك وغير ذلك وعنده أموال في بيته أو غير ذلك واقترضت منه مبلغا فلا حرج، فهنا تحول الأمر، تحول الأمر، وهناك انفكاك جهة، فمن جهة هو آثم بأخذه من البنوك والتعامل مع البنوك، ومن جهة المعاملة هذه صحيحة ولا ارتباط بينهما، اللهم إلا إذا كان سيذهب إلى البنك الربوي ليقترض من أجل أن يعطيك فإن هذا حرام، ومن التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت زينب، تقول هل يجوز لمجموعة من النساء أن يسافرن إلى محافظة أخرى لحفظ القرآن على إحدى الأخوات مع عدم وجود المحرم إذا كانت هناك صحبة آمنة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت المسافة مسافة قصر فلا يجوز أن يسافرن لتعلم القرآن أو التجويد. أما إذا كانت المسافة مسافة قليلة دون مسافة القصر 10 كيلو 20 كيلو، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه ولا يلزم محرم، لكن يلزم نفي الخلوة، فطالما أنهن رفقة فلا حرج إن شاء الله. لكن إذا كانت المسافة مسافة قصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من الأخ أبي مصعب، يقول: امرأة ماتت قبل موت أبيها وتركت أبناء، فهل لهؤلاء الأبناء حق في تركة جدهم بعد وفاته؟
الحمد لله رب العالمين، ليس لهؤلاء الأولاد حق في تركة الجد طالما أن الأم قد ماتت في حياة أبيها، لكن لو كان الجد قد أوصى بشيء فإن الوصية تنفذ طالما أنها في الثلث أو أقل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنيا من الأخ أبي مصعب، يقول: هناك رجل ظاهر من امرأته بأن قال لها: أنت علي كظهر أمي لمدة 40 يوما، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، يعني جعل الظهار على مدة زمنية معينة، فقال: أنت علي كظهر أمي لمدة 40 يوم، فهل ربط هذا الظهار بهذه المدة يجعل حكم الظهار في هذه المدة فقط ولا يتعداها أم ماذا؟ الجواب: إن قال أنت علي كظهر أمي في هذه المدة ولم يعد إليها في هذه المدة ثم بعد 40 أرادها، فهذا الذي قاله طبعا منكر من القول يزور، وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، لكن ليس عليه كفارة طالما أنه ما أراد العودة في هذه المدة، يعني الجماع ودواعي هذا الجماع. فإن مضت المدة وأتى امرأته كان هذا مباحا ولا إشكال فيه إن شاء الله، وليس عليه كفارة طالما أنه لم يأتي امرأته في هذه المدة ولم يريد أن يعود إليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي صفية، يقول: سائل يسأل يقول: أريد تزويج ابنتي وكثير من الإخوة يتقدم للزواج منها، فأيهم الذي أقدمه في الزواج؟
الحمد لله رب العالمين، قدم في الزواج من قدمه الله ورسوله، فالله عز وجل قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فقدم الصالح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إن كان عندك أكثر من صالح فقدم الصالح الذي يناسبك ويناسب البنت من جهة أهله، من جهة مستواه المادي مثلا إذا كان معقولا، وإذا كان يستطيع أن ينفق على أختك مثلا أو على ابنتك، يعني إن رجحت مع الصلاح بمرجحات كهذه المرجحات فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله. أما إن لم يكن صالحا فلا تجعله مقارنا للصالح، لكن مع الصلاح لو وجد الدخل المادي المعقول، ولو وجد البيت المصون، ولو وجد الأسرة العريقة، ولو وجد مستوى التعليم المناسب للبنت، كل هذه مرجحات لا بأس بها ولا حرج، لكن مع الصلاح، لأن الله قال: وانكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من المنوفية من أخ رمز لنفسه بحاء سين. سؤاله الأول شيخنا يقول: أئمة المساجد ملزمون من الوزارة بالمكث في المسجد من العصر إلى العشاء وبإلقاء دروس أسبوعيا، ولكن بعضهم لا يذهب للمسجد إلا قليلا ويجعل من يوقع له في دفتر الحضور، فهل ما يفعلونه يجوز لهم؟ وما هي نصيحتكم عموما للأئمة والخطباء؟
الحمد لله رب العالمين، أولى الناس بالانضباط هم أئمة المساجد، لكن أن الإمام إمام المسجد يترك عمله ويترك دوامه ويترك الوقت الذي يتقاضى عليه راتبا ثم يوقع له أحد آخر أو يأتي بعد ذلك يوقع نفسه، فهذا مزور آكل للمال بالباطل ولا يجوز له ذلك، والأئمة أولى من غيرهم، فعليهم أن يكونوا قدوة حسنة للناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنوفية من أخ رمز نفسه بحاء سين، يقول: أحيانا يتم عمل بعض المسابقات في كرة القدم مثل توقع فوز فريق من الفريقين، وصاحب التوقع الصحيح له مبلغ معين من المال أو جائزة، فإن فزت بشيء من هذا هل يحرم علي أخذه؟
الحمد لله رب العالمين، هذه مقامرة ولا تجوز، هذه واحدة. الثانية أن المسابقة الكروية على جعل لا تجوز، لأن الجعل فيما نص عليه النبي فقال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، الجعل لا يكون في الكرة. الأمر الثالث، إذا كانت الكرة لم يرتبط بها شيء من المحرمات كإظهار العورات والمراهنات وتضيع الصلوات والاختلاط بالنساء وكذا، وكانت خالية من هذا، فلا بأس بها في نفسها من غير مقامرة ولا بذل عوض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنوفية من أخ رمز لنفسه بحاء سين، يقول: هل يجوز لأصحاب المهن الشاقة أن يفطروا في رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، أما أن يفطر وينوي الفطر من الليل فهذا لا يجوز، وأن يذهب إلى عمله مفطرا قبل العمل فإن هذا لا يجوز، هذا أفطر عمدا في رمضان من غير عذر فهو آثم عليه القضاء والاستغفار. أما إذا ذهب ليعمل فشق العمل عليه حتى تعرض لمضرة فيفطر ويقضي مكان هذا اليوم، أما أن يقول ابتداء أفطر فإن هذا لا يجوز، لأنه لا عذر له وقد أفطر بلا عذر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنوفية من أخ رمز لنفسه بحاء سين، يقول: هل يشترط تجديد نية الصوم لكل يوم في رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، يلزم أن تكون هناك نية عند كل يوم في رمضان، يلزم هذا. لكن ما معنى النية؟ أن يقول: نويت أصوم غدا. النية محلها القلب، وكلنا إذا دخل رمضان فهو ناوي للصيام، والنية مستصحبة في سائر الشهر، لكن إذا انقطعت مثلا بأن يكون هذا الرجل سيجري عملية جراحية مثلا فأجراها اليوم أو يومين، أو كان مسافرا فأفطر اليوم، إذا اليوم الذي بعده لابد أن ينوي له، فالنية مستصحبة، فما لم يقطعها شيء فالحمد لله، لكن لابد من النية أن تكون مستصحبة في سائر الشهر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم به هذه الحلقة، ورد من الأخ أيمن عافاه الله وشفاه من قطر، يقول: أنا مصاب بالقولون، وأنا في الخلاء تنزل مني أشياء تشبه المني، فهل يجب علي الوضوء للصلاة فقط أم لا بد من الغسل؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الذي يشبه المني ليس منيا، لأنه لا ينزل بشهوة، وإنما هذا ودي، وحكمه حكم البول، فتوضأ بارك الله فيك واغسل ذكرك واغسل ما أصابك من هذا الودي ولا تغتسل، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ونذكر إخواننا أن هذه الفتاوى سوف تبث في رمضان في 14:00، وعلى الإخوة المستمعين خارج الدولة أن يراعوا فروق التوقيت، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.